بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في ما يتعلق بدفن الميت، وأخذنا في الدرس الماضي عدة مسائل. هل يستحب ستر الميت حين إدخاله في قبره؟ هيا أنس، استحب. إذا كانت امرأة يستحب، وإذا كان رجلا فلا، لم يكونوا يفعلون هذا بالرجال. سنة. فرش القبر هل يشرع؟ نعم، الجمهور على كراهته. فكيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعلت في قميصة أو الثوب قطيفة حمراء؟ إنما فعلها خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه؟ شقران، لكراهية أن يلبسها أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وضع الميت في قبره هل يشرع شق الكفن وحل العقد؟ شق الكفن لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان الكفن وشقه من إساءته، وحل العقد جمهور العلماء على أنه مستحب، لأنه إنما فعل لعلة وقد زاد. إذا وضع الميت في قبره بماذا يدعو؟ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. هل يؤذن ويقيم لأجل أن لا يدخل الشيطان؟ ها يا علي، ها بدعة الأذان والإقامة. طيب نواصل قبل أن نقرأ كلام الشيخ. بقي مسألة قبل الحفو على القبر، بعد أن ينتهي من وضعه في قبره أو في لحده يشرع سد اللحد، ولا يجعل اللحد مكشوفا ثم يهال عليه التراب، فإنه سيقع التراب عليه، ولكن يشرع سد اللحد. وأفضل ما يشرع به سد اللحد اللبن، فإنه من جنس التراب الذي يكون في الأرض، وقد جاء في الباب عدة أحاديث، منها حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه، قال إذا مت فالحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر كان فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في صحيح ابن حبان وسنن البيهقي وغيرهما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن. فلهذه الأحاديث وما كان من بابها استحب عامة العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وعليه أكثر الحنابلة وهو مذهب الظاهرية أيضا وغيرهم أن يسد اللحد، وأفضل ما يسد به اللبن فإنه من جنس الأرض وهو أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا. اعتاد الناس في هذا البلد أن يسدونه بماذا؟ بالحجارة، ثم يجعلون على الحجارة طين، واللبن أسهل من الحجارة وهو الأقرب إلى السنة وكلها جائز، ولكن الحجارة ربما بعض الحجارة ثقيلة وتشق لا ينزلها إلا اثنان إلى القبر، وربما تسقط، لكن اللبن سهل وكلفته أيضا أيسر. طيب، ثم الفرق التي تكون بين اللبن أو الحجارة تسد بالطين، لأجل ألا يدخل التراب من تلك الفتحات الباقية إلى الميت تسد بالطين أو الحشيش. أيضا تعرفون حديث العباس لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلى خلا مكة وهو الحشيش، لا يحش حشيشها. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذكر، فإنه لقينهم وقبورهم، إنهم يسدون بي على اللحم. فقال: إلا الإذكر. فالحاصل من هذا أنه يشرع سد اللحد بما تيسر، وأفضل ما يسد به اللبن للأمور التي سبقت، لأنه هذا الذي فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه العمل في زمنه، ولأنه أيضا من جنس الأرض، تراب من جنس الأرض، وأبعد عن مشابهة أبنية الدنيا، ولأنه أيسر من غيره وأقل كلفة. طيب، نواصل نقرأ كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يستحب الحف ثلاثا قال في المتن: يستحب حف التراب من كل من حضر ثلاث حفيات، ثم ذكر من الأدلة أن يستحب الحفو ثلاثا. قال: فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، أخرجه ابن ماجه وأبو داود وإسناده صحيح لا كما قال أبو حاتم. قوله أبو داود الصواب وابن أبي داود، لم يخرجه أبو داود، إنما أخرجه ابنه في كتاب التفرد كما هو في التلخيص، تلخيص الحبيب، وكما أيضا ذكره الشوكاني في النيل أن الذي أخرجه ابن أبي داود في كتاب التفرد. وسند ابن ماجه، سند ابن ماجه من طريق سلمة ابن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من طريق سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. سلمة بن كلثوم هو صدوق، ولكن قال الدارقطني رحمه الله يهم كثيرا. وأيضا يحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحديد، ولذا قال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل، قال هذا حديث باطل. وقد حاول بعضهم الدفاع عنه، لكن قال الحافظ رحمه الله في التلخيص قال لكن أبو حاتم إمام ولم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له، لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. والمحمل فيه على سلمة ابن كلثوم، فإن حاله لا يحتمل تفرده. كلام أبي حاتم هو في العلل لولده، مسألة رقم 83 و400، 83 و400. فالحديث من هذه الطريق ضعيف. وأخرج البزار والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على قبر عثمان بن مضعون ثلاثا. حديث عامر بن ربيعة من طريق القاسم بن عبد الله العمري، القاسم بن عبد الله العمري عن عاصم بن عبيد الله العمري، عن عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. والقاسم بن عبد الله متروك شديد الضعف. وعاصم بن عبيد الله ضعيف. فالحديث شديد الضعف. له طريق ثالث الحديث ذكره بعضهم شاهدا، أخرجه الشافعي في مسنده، فقال أخبرنا إبراهيم ابن محمد. من هو إبراهيم ابن محمد شيخ الشافعي؟ ها؟ نتكلم ابن أبي يحيى. وما حاله؟ متهم بالكذب، كذبه أحمد، قال كان جهميا كذابا كل بلاء فيه، وكان الشافعي يحسن به الظن. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا، حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا. وهذا مرسل، الباقر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبوه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين زين العابدين وإبراهيم بن محمد كذاب بن أبي يحيى فهو شرير الطعن. هل يصلح الحديث من هذه الطرق؟ لا، كلها طرق شريرة الطعن. قال: وفي الباب غير ذلك. هذا الذي وقفت عليه، أنه في الباب هذا المرسل، ولا يتقوى الحديث بمجموعها. طيب، ما حكم هذه الحفيات؟ هل يشرع أن الإنسان إذا لم يتيسر له الدفن بالمساحي ونحوه يحثو ثلاث حفيات وينصرف؟ في كتاب أحكام المقابر صفحة 33 و100 ذكر قولين: القول الأول أنه لا يستحب، وهؤلاء قالوا ومع أنه لا يستحب لكن قالوا يجوز أن الإنسان يفعل ذلك. وهذا القول مروي عن مالك وعن أحمد أيضا. ودليلهم أنه لم يصح في الباب شيء، لم يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان يتحرى ثلاث الحفيات. ولهذا قال مالك رحمه الله، قال: لا أعرف حفيات التراب في القبر ثلاثا، ولا أقل ولا أكثر، ولا سمعت من أمر به. مالك يقول: لا، ولا سمعت من أمر به. والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها، الذين يقول هم الذين أدخلوا ويدفنون هم الذين يردون التراب فيه، وأما الحفيات يقول فلم أسمع من يأمر به. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يستحب، أن يحثو على القبر ثلاث حفيات بكلتا يديه، أي باليدين جميعا، وهذا يكون قالوا بعد الفراغ من سد اللحد. إذا فرغ الدافن من سد اللحد يشرع أن يحثو ثلاث حفيات بكلتا يديه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية أيضا، وعليه أكثر المالكية وأكثر الحنابلة. وبعضهم يحدد يقول: يستحب أن يكون الحفو من جهة الرأس لما جاء في الحديث من قبل رأس حديث أبي هريرة، قالوا فيه يستحب أن يكون من قبل الرأس. وقيد بعضهم قال: إنما يستحب لمن كان قريبا من القبر لا لمن كان بعيدا. واستدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرها الشوكاني وقالوا أيضا هذا قد جاء عن السلف، وذكروا عن جماعة من الصحابة، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه أن عمير بن سعيد رآه، رأى علي رضي الله عنه في قبر ابن المكفف حتى ثنتين أو ثلاثة، حتى عليه ثنتين أو ثلاثة، وإسناده صحيح عند ابن أبي شيبة والبيهقي، أن عليا حتى على قبر من المكفف ثنتين أو ثلاثا، وسنده صحيح. جاء أيضا عن أبي الدرداء عن ابن أبي شيبة أنه قال من تمام أجر الجنازة أن يحثو في القبر. وينظر في إسناده على كلنا الأحاديث في ذلك ضعيفة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة كما رأيت. وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيه أنه يجوز فعله، لأنه لو لم يكن جائزا وكان ممنوعا لما فعله الصحابة رضي الله عنهم. ولكن لا يتحرى ذلك تحري السنن، فإن ذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتحرى ذلك تحري السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لو فعله إنسان يجوز له ذلك اعتمادا على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه. بقي إذا فعل أو الذين يستحبون فعله هل صح شيء في الحثيات؟ يقول في كل حثية ذكر معين. جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره أن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضعت في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فاستحب بعض الفقهاء أنه يحث الحثوة الأولى ويقول منها خلقناكم، ويحث الثانية ويقول وفيها نعيدكم، ويحثو الثالثة ويقول ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا الحديث ضعيف جدا، من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. طريق عبيد الله بن زحر عن علي ابن زيد ومشهور ابن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. وعبيد الله بن زحر ضعيف جدا، منكر الحديث، يروي الموضوعات، حتى قال ابن حبان رحمه الله: إذا اجتمع في إسناد خبر هؤلاء الثلاثة، عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم، لا يكون ذلك المتن إلا مما عملته أيديهم. قال: إذا اجتمع الثلاثة في إسناد حديث فلا يكون ذلك الحديث إلا مما عملته أيديهم. وعلي بن يزيد متروك، القاسم في ضعف وليس منهم في ضعف، إذن الحديث شديد الضعف. أيضا هل في دلالة أنه يقول في الحثيات؟ ليس فيه، لما وضعت في القبر قال منها خلقناه، فليس فيه دلالة أصلا. لو صح الحديث لم يكن في دلالة أصلا على أن تقال مع الحثيات، إنما يقال عند وضع في القبر. ولكن الحديث شديد الضعف فلا يستحب ذلك، حتى عند من يقول بالاستحباب، باستحباب الحثيات، ليس كلهم يقول باستحباب هذا الذكر، فلا يشرع هذا الذكر، والحديث فيه ضعيف جدا وليس فيه دلالة أصلا على المسألة. أخن يقول لعله عاصم بن عمر العمري وليس بن عبيد الله. له عاصم بن عبيد الله هو مشهور ضعيف وبعضهم ضعفه جدا من رجال التقريب راوي مشهور قاسم بن عبد الله العمري عن عاصم بن عبيد الله الذي في إسناد الدارقطني عامر بن ربيعة. هو عاصم بن عبيد الله العمري مشهور. ماذا يفعلون؟ يعني ما هو باليد هذا؟
لا
نخبص. هو الحديث كما ترى من قبيل شبيه الموضوعات أو من الموضوعات. يسأل عن وضع حجر أو حجرتين فوق القبر بعد الانتهاء من الدفن. سيأتي هذا إن شاء الله، سيأتي كله. نحن مرتب المسائل على ما يذكره الشوكاني. قال لكم هل البردين مثل اللبن؟ البردين يقولك لكن مثل الحجارة، البردين ليس مثل اللبن، هي جائزة ولكن الطين كما سمعت يكون أفضل والكل جائز. يقول ربما اللبن يتكسر إذا وضع على التراب لأنه ضعيف. لا ما يتكسر، نحن نعرف. قال ربما كان يضعون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على كيفية أخرى، فالكيفية المعلومة يشد به اللحم، وكنا نقبر الموتى في دمائك باللبن وهو قوي ما يتكسر، هو يتماسك إذا وضع عليه الطين بعد ذلك وصار مع الأرض يسير ربما أقوى من التجارة.